بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة ثمرة أكبر من التفاح وأصغر من الرمان، أحلى من العسل، أبيض من اللبن. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن سمع اسمي وصلى علي. الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما قد روي: من أدخل على مؤمن فرحا فقد أدخل علي فرحا، ومن أدخل علي فرحا فقد اتخذ عند الله عهدا، ومن اتخذ عند الله عهدا جاء من الآمنين يوم القيامة. الخبر الواحد ترك أثره وبصمته على مربعات كثيرة من مكون الأمة في جانبها العلم وجانبها العملي، حتى طبعت تلك المربعات بما يمثل لونا ثابتا يصعب التغيير والمزج فيه، بدءا من مساحة العقيدة، حيث إذا ما قيست أخبار الآحاد بالأخبار المتواترة فإن النسبة بينهما ما يماثل ما بين السماء والأرض. وإذا تقدمنا قليلاً مع مساحة الفقه في مربعة فإن الأمور أكثر وضوحاً وجلاءً، ولا تحتاج إلى مزيد إمعان نظر في ذلك، وما من أحد يستطيع أن يقلل ما لتلك من أهمية تلك الآثار التي ترتبت على ذلك المورد من الأدلة الشرعية، ألا وهو خبر الآحاد. ثم المربع التاريخي ليس بمنأى عن هذا الجانب، بل أُتخم بأحاديث الآحاد الملفقة والموضوعة والمزورة والمجرات على لسان الكثير من أصحاب الحراك أو التأثير في اتجاه البوصلة عبر تلك المسافات. التاريخ هو البوابة التي من خلالها يمكن أن نستشرف ما هو الواقع، لأنه الأقل دفعاً للضرائب والتكاليف. لكن في زماننا هذا الذي لا تحكمه إلا لغة الدكتاتور في أكثر مناحي حياته، فإما أن تكون معي أو تكون علي، وتكون الأمور محورة من عالم الفكر إلى عالم الشخصنة، وقتها يحجم العارفون والمثقفون والمفكرون والمتنورون والنقاد عن إبداء آرائهم. ثم هنالك مربع رابع وهو الأهم والأخطر، ألا وهو مربع المزج بين المربعات التي تم الإشارة إليها. ولو أردت التوقف عند كل واحد من هذه المربعات لكان حرياً أن يجتزئ جمعة خاصة قائمة به. مزج المربعات، أعني مربع العقيدة والفقه والتاريخ، يأخذ بالإنسان في نهاية الطريق إلى عالم مجهول. ما الذي ينتظره؟ هل تنتظره فتوى تكفير وتضليل، أم طرد ومحاصرة من مجتمعات، أم خوف ملازم من جهات تأخذ لونا الرسمية. بالنتيجة ما لم تأخذ الأمة نصيبها في أن تتحدث عما يجيش في داخلها فإننا سوف ننتهي في نهاية المطاف إلى ضمور والدخول في حالة من الاحتضار الذي سينتهي بنا في نهاية المطاف إلى مجاهل تاريخ وربما لعنتنا الأجيال في القادم. وعودا على بدء، أيها الأحبة، من حقنا أن نسأل من هو الفقيه الذي نبحث عنه نفتش عنه بين زوايا حوزاتنا العلمية وإن تعددت مراكزها وقوى القرار فيها، أو في أوساطنا ونحن أبناء الدائرة الأضعف إذا ما قسنا بالآخرين. لكن في النتيجة من حقنا، والحق مشروع للجميع، أن نسأل من الفقيه. الفقيه أيها الأحبة هو القادر على أن يضع بصمته على المرحلة التي يعيش فيها، على أن يكون لتلك البصمة الأثر الواضح على ما هو القادم من مسلسل الأحداث، وإلا تتحول تلك البصمة إلى قرار ربما استوجبه ما هو فرض على من أجرى ذلك القرار. وقتها الضريبة سوف تكون أقسى وأقسى وأقسى مما قدم. الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى على روحه المقدسة رمز من الرموز التي تعنون بعنوان الفقيه. الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه فقيه، ولا إشكال في ذلك ولا مجال للتوقف فيه. غاية ما في الأمر، ما هي الأمور التي تساعد على أن نطلق هذا الحكم على مثل هذه الشخصية العملاقة؟ الشيخ رضوان الله تعالى عليه وضع حجر أساس طيب لمرجعية محلية في هذا الإقليم المنسي. المنسي إذا ما أريد أن يدرج تحت كل العناوين مهما تشكلت ومهما أضفي عليها من الزخرفة والهندسة، نبقى نحن خارج دائرة تاريخ يكتب. قدرنا أن يكتب بأيدي غيرنا ولا يكتب بأيدينا، وقدرنا أن نكون على الهامش بقرة حلوب، وأما ما وراء ذلك فيحتاج منا أن نبيع الكرامة في الكثير من الحالات، وهذا ما لا يرضاه أحد لنفسه إذا كان يعيش عزة وشرفا واعتدادا بموقعه وموطنه. الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه الفقيه لأنه يعيش الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وهذه الركيزة وهذه القاعدة الأساس التي يبنى عليها إذا ما أريد للصرح أن يكون سليما ولديه القوة في أن يعبر مجاهيل الزمن ويتخطى كل العقبات. الأمر الثاني، تحمل المسؤولية التامة أمام أبناء جلدته وأهله، هذا ما يلمس من خلال رجوعه إلى الأحساء والتصدي لأبسط وأكبر الأمور التي كانت وقتها تشغل ذهنية الإنسان الأحسائي. الأمر الثالث، كون الأحساء كغيرها من المناطق تحتاج إلى مرجعية منها وفيها تعيش همها عن قرب، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول، التشابك الاجتماعي والتعقيد القبلي الذي لا يمكن أن يقرأ من خارج الدائرة، وإنما ينبغي أن يكون مقروءا من الداخل. وربما هذا ما حتم على شيخنا الأوحد قدست نفسه أن يتردد على الأحساء في أكثر من مرحلة من مراحل حياته، ليسهم مباشرة في فك الشفرات وحل الألغاز وتقريب ما هو المتقاطع فيه ليتحول إلى متواصل. هذا الإنجاز الضخم الذي قام به الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه إلى يومنا القريب نحن نعيش بعض عطاءاته وبركاته. التشابك القبلي شيء مهم في مكون المجتمع، خصوصا إذا كانت القبائل تحافظ على مكونها الأساس من الشرف والكرم والنخوة وحب الآخر. هذا المكون ينبغي أن نحافظ عليه. هناك بعض الصيحات اليوم تنطلق من هنا وهناك من أجل أن تقلب الطاولة على رؤوس أناس بنوا لهذا المجتمع هويته، فباتوا يصادرون حتى المراسم والعادات التي ألفها أبناء هذا المجتمع بناء على ما كانوا عليه من الكرم والنخوة والشرف والإباء ومحبة الآخر. أيها الأحبة، الشيخ الأوحد عندما رجع إلى الأحساء بعد سفره الثاني وجد أن المشهد الاقتصادي يعصف بالمجتمع، يتلف الأرواح والمحاصيل في وقت واحد ولا فائدة ولا تقدم. حاول أن يرفع شيئا من الكلفة التي كانت على عاتق أبناء مجتمعه في ذلك الوقت، حافظ على أن يكون الحق الشرعي له حركته وانسيابيته بين المكلفين في أبناء المجتمع، وسار على نهجه وهديه من تعقبه إلى عهد قريب. الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه عندما اقترب من هذا المشهد ولامسه وضع مجموعة من الحلول، فقد كان بنفسه يستكشف حالة الضعف في المكون الاجتماعي في القرية ألف ليسد خللها من خلال ما هو المكون في المدينة ألف، وهكذا كانت تجري الأمور. الأمر الثالث، الملف السياسي العاصف القاهر في تلك المرحلة التي عاشها هذا الشيخ الجليل، مما تسبب في كثير من الأمور وتداعت الكثير من القضايا، حصلت هجرة وغربة وحصل جوع قاهر بعد خطة عمل، لكنه استطاع أيضا بهدوئه وسكينته ووقاره واتكاله على الله والتزامه بنهج محمد وآل محمد أن ينجو بسفينته. ثم وجد نفسه أمام منطقة تحتاج إلى النهوض بها علميا وأدبيا وفكريا، وهكذا كانت الأمور. ملفات رتبها، قدم فيها الأهم على المهم حتى خلص إلى نتيجة، أوجد حراكا علميا يمكن أن يتلمس ذلك الحراك وقتها من خلال بعض الآثار. ونحن أبناء منطقة أيها الأحبة موروثها العلمي والفكري والأدبي كبير، لكن تحتاج إلى من يزيح عنها الغبار والتراب المتراكم عبر الزمن وعادية الأيام وضغط الظروف. لسنا أقل من غيرنا إذا ما التفتنا لأنفسنا وتحملنا المسؤولية وقمنا بها نحن. من يتكل على الآخر لا يصل، لأن مشروعك يختلف عن مشروعه ومشروعه يختلف عن مشروعك، وهذا لا يعني بطبيعة الحال الدعوة للقطيعة، بل كما ذكرت في مقومات المجتمع الأحسائي في مكوناته حب الآخر والانفتاح عليه، وهذا يكفينا في الرد على من يحاول أن يجعل من هذا الطرح رغبة في الانفصال. لا، نحن ضد الانفصال، نحن مع التواصل، ولكن التواصل المقنن الذي يحفظ للأحساء هويتها ولعلمائها كرامتهم وللمجتمع حقه. الحراك العلمي والأدبي المتوثب وقتها من كل طرف في زمن الشيخ الأوحد، كانت المذاهب الأربعة عجلتها تدور وفي سباق مع الزمن، أعلامها في الفقه والتاريخ والأدب والترجمة والقراءات التي يستلزمها الواقع وقتها. الشيخ الأوحد كان منارة شامخة، وكان منارا مضيئا. هذا هو الشيخ الأوحد. ثم حصل صراع عقدي أثقل كاهل الجميع، حتى وصلت الحالة إلى التصفية في بعض الموارد والتخلص من بعض الذوات، وهذا ما نحذر منه اليوم، ونحذر أكثر وأكثر مما هو الآتي. أيها الأحبة، إذا شهر الإنسان العقيدة في وجه أخيه المسلم سيقتل بدم بارد، أما إذا جعل العقيدة بردا وسلاما وصراطا مستقيما بينه والآخر فهي أشبه ما تكون بكساء الرحمة. الشيخ رضوان الله تعالى عليه سبر أبواب الأمور اللاهوتية وأعطاها الكثير. أيها الأحبة، رب سائل يسأل: هل نجح الشيخ الأوحد في حركته؟ هل استطاع الشيخ الأوحد أن يؤصل لواقع ليس من السهل أن يتخطى ويتجاوز؟ الجواب وبكل ثقة وبكلمة واحدة: نعم. أي الشيخ الأوحد استطاع أن يحقق ذلك. لكن من حقك أن تسأل: هل هذا النجاح كتب له البقاء؟ الجواب: كتب له ولم يكتب. ورب سائل يسأل: ومن يقف وراء ذلك؟ والكلمة فيه أقول: ما كل ما يعلم يقال. لأنني لو قلت ما أردت أن أقوله وهو يجيش في صدري، الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه رمز نفتخر به ونعتز به، ووسام شرف نعلقه على صدورنا، شاء من شاء وأبى من أبى، قبل من قبل ورفض من رفض. ملامح المرحلة وقتها: رواج العلم بين جميع الطبقات الاجتماعية، فما من مجتمع من مكون الأحساء وقتها إلا ويطرح مسائل العلم والمعارف، حتى أن رجل الدين لا يستدعى من أجل أو يدعى لوليمة من أجل أن يكرم فقط وفقط، وإنما كي يستفاد من نمير علمه. فكيف يصح لمجتمع قبل 200 من السنين بينما يتعثر مجتمع اليوم في ذلك؟ ولا تسأل من هو السبب. انتشار الكتاب بصورة لم تكن مسبوقة كما قلنا لكم، كان العهد القاجاري المنطلق والبوابة الواسعة للطباعة الحجرية، ومن الطبيعي أن يكون للجار أثر بمن جاور فاستفادوا من هذا الجانب. كان للكتاب حضور مخطوطا باليد، وما أيضا وجودا من خلال الطباعة الحجرية. انتشار الكتاب بصورة غير مسبوقة بروز العوائل العلمية وقتها، وكان الشيخ رضوان الله تعالى عليه يساعد الأسر على في تبني أبنائها والدفع بهم إلى الأمام للوصول إلى مسافات كبيرة يضارع بها بقية المواطن. بل أكثر من ذلك، تشكلت وراء ذلك أكثر من حوزة وحوزة في أكثر من بلد وبلد، ولم تكن هنالك حساسية، ولم تكن هنالك مناكفة ومقاطعة وصراع على شيء ربما لا يتجاوز كثيرا أكثر من مساحته. أحدث بندا جديدا رضوان الله تعالى عليه، وعبارة عن تنقل العلماء بين المناطق، قرى ومدن أرياف، لبيان الأحكام الشرعية وتسيير الوجهات الشرعية في وجهها الذي ينبغي أن تكون متجهة إليه، مما جعل الحقوق الشرعية من أخماس وزكوات وأثلاث وأوقاف وكلها في مواطنها. فحافظت القرى على مكوناتها ومبادئها وقيمها، كذلك الحاضرة، حاضرة الوفوف والمبرز وقتها. هؤلاء العلماء أيضا سيرة التنقل إلى عهد قريب قبل أن تضيق النفوس بالبعض، كانت هي المساحة التي على أساس منها يوجد حالة الربط للأطراف بالمركز، كانت الحوزة وكانت المركزية في مسمى مرجعيات انفرد بها الشيخ رضوان الله تعالى عليه، ثم تفرعت في أكثر من واحد بعد وفاته. عمارة المساجد وبث الروح فيها من جديد، فلم تكن المساجد بمثابة الجدران المسقوفة بالجذوع والمطوية بالطين ثم يعيش فيها ويعج شمالا وجنوبا الغبار، ولا يسجد فيها إلا حطام من دنيا نبذه أناس، بل كان رجال الدين وقتها يمثلون شعلة منار توجيه التف حولهم الكثير من الناس وأخذوا منهم. بل أكثر من ذلك، كانت تعقد في المساجد وقتها كما ينبئ التاريخ ويكشف عن بعض خفايا، ومن يحملها سماعا عن أبيه عن جده، أن المساجد تحولت إلى ما يمثل مدارس صغيرة تحمل طابع الدين في توجهها العام. بل أكثر من ذلك، بعض المساجد أخذت منحا آخر فأدخلت الفلك والرياضيات في بنود حسابها، وتحسين الخط ونسخ الكتب. انظروا كيف كانوا وما نحن عليه اليوم بعدما يقرب من 200 سنة من الزمن. أرادوا أن يوقفوا عجلة هذا الرجل العظيم، أرادوا أن يفسدوا مشروعه، أرادوا أن يفقدوا المجتمع خاصية من خصائصه التي أكرم بها من خلال السماء وتمثلت في الشيخ الأوحد، فأثاروا عجاجها. الحسد لم يكن بعيدا عن المشهد، بل كان سيد الموقف الأول. حسدوه، والحسد طبيعة في من؟ طبيعة مستوطنة كالمرض المستوطن الوبائي المستوطن عندما يجد مستنقعا. فالملاريا إذا ما وجدت مستوطنها كمنت حتى تعلن عن ثورتها على بني البشر، والكوليرا في فيروسها أيضا سريع الانتشار تفتش عن مستنقع. هذا في الأمور المادية. أما في المعنويات ففيروس الحسد هو الأخطر والأفتك، ولكن في المستنقع المعنوي إذا اضلمت روح الإنسان واسود قلبه كان هو بمثابة المستنقع الحاضن لهذا الفيروس. كان وقتها وما زال. ومن على وجه الأرض لم يحسد؟ حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسد. الأمر الثاني محاولة الحد من توسع مدرسته من خلال أكثر من لون ولون. من ذلك أن مدرسة الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه تحمل بعدا يلامس شيئا من الغلو. وليت شعري، أي غلو يتحدث عنه هؤلاء؟ هل ما نص عليه القرآن في كثير من آياته غلو؟ أم فيما سطرته الروايات الصحيحة العالية الأسانيد عن محمد وآل محمد هو الغلو؟ أم هو ضعف المعلومة عندنا هو الذي جعلنا نرمي الآخر بهذا الداء؟ أم هو الغرور المستوطن في عقل الواحد منا إذا ما زادت قراءته أمكن أن يمسك ببعض مفاتيح الثقافة من هنا وهناك، خصوصا المستورد منا؟ الأمر الثالث الصراعات الجانبية بين مراكز القوى في وسط المكون الخاص الشيعي الإمامي والعام أيضا. الشيخ الأوحد جاهد على جبهتين واستطاع أن يخرج منتصرا لأنهم أرادوا طمس حتى ذكر هذا الرجل العظيم، ولكن بقي يعبر الزمن ويفرض نفسه على الباحث والمتحدث والأديب والناقد والسالك إلى الله في مسار العرفان والمتبحر في ميدان الفلسفة والمحلق في استنطاق النص القرآني تفسيرا. هذا هو الأوحد. النتيجة أيها الأحبة، قرأت واحدة من آثاره في أول شهر رمضان واستبشرت خيرا، ثم أصبت بالخيبة في آخره وشتان بين هلالين، هلال يزف وهلال يقبر. كم كنا نتمنى أن يكون لساداتنا ومشايخنا وكبارنا وقفة صادقة مع أنفسهم كما وقفوها في أول الشهر، وابتعدوا عن النأي بالنفس والهروب من الواقع ومقابلة الناس بما ينبغي. نسأل من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. أنا ما عندي خلق أكثر، وفقنا الله وإياكم.